أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: جماع أبواب السواك، باب في فضل السواك. وساق من طريق الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومن طريق الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. هذا جماع أبواب السواك كما ذكر الإمام البيهقي، يعني مجموعة الأبواب التي يذكر فيها السواك، وذكر أبوابا كثيرة في السواك وفي فضل السواك وفي كيفية استخدامه، وذكر فيها أحاديث كثيرة. من هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث رواه الإمام النسائي مسندا متصلا عن عائشة رضي الله عنها، ورواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به. فقال: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا كله جاء في صحيح البخاري، ذكره الإمام البخاري معلقا يعني بغير إسناد، ولكنه جزم به معناه أنه صحيح عنده. الحديث أيضا رواه الإمام أحمد عن عائشة من طرق. وهنا السواك معلوم، وهو هذا العود الذي يستخدمه المسلم في تنقية أسنانه وفي تدليكها وفي تنظيفها. قال: السواك، وهو يذكر ويؤنس في الحالتين، يعني يذكر أهل اللغة سواك، هذا السواك وهذه السواك، يعني يؤنس ويذكر. وأخوذ من ساكة، ساكة بمعنى دلك، يعني فكأن السواك الآلة التي يدلك بها أو تدلك بها الأسنان لتذهب صفرتها وغير ذلك. السواك اتفق أهل العلم على أنه سنة وليس فرضا، أنه سنة وليس فرضا في أي حال من الأحوال، سواء عند الصلاة، عند الوضوء، في غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث يكثر من استخدام السواك صلوات الله وسلامه عليه. السواك مستحب في جميع الأوقات، يعني عند الوضوء، عند الصلاة، وهذا من أفضل ما يكون. كذلك في أحوال الإنسان في يومه كله يستحب له استخدامه، كلما إنه وجد أن فمه يحتاج للتنظيف استخدم السواك. يقول الإمام النووي رحمه الله: ثم هو في خمسة أوقات أشد، يعني استخدام السواك في خمسة أوقات أشد. أحدها عند الصلاة، يعني عند الدخول في الصلاة، قبل الصلاة، يعني عند الصلاة، سواء كان هذا الذي تطهر للصلاة توضأ بالماء وأنه تيمم بالتراب، يستحب له أن يستخدم السواك في ذلك الأسنان. كذلك عند الوضوء، عند الوضوء يستحب ذلك. كذلك عند قراءة القرآن، إذا أراد أن يقرأ القرآن يفعل ذلك، يتلك فمه بالسواك. كذلك عند الاستيقاظ من النوم، وما يقوم الإنسان من النوم تكون رائحة الفم متغيرة، فيستحب أن يدلك أسنانه. كذلك عند تغير الفم، تغير الفم يكون مثلا قاعد الإنسان ساكتا فترة طويلة تتغير رائحة الفم. كذلك عند ترك الأكل والشرب فترة تتغير رائحة الفم. عند أكل ما له رائحة تغير الفم كذلك. أحيانا عند كسر الكلام، يتكلم كثيرا يقوم ريقه جف جف، يحتاج أنه يدلك الفم بالسواك. وهذه من محاسن هذا الدين العظيم، استخدام السواك. يغني عن السواك الفرشة والمعجون، تغني ولكن مش هتكون في كل هذه الأوقات. الفرشة والمعجون تدي رائحة أجمل للفم وتدي طهارة أكثر للفم وتعطي، ولكن الشريعة دائما لما تأمر بالشيء على وجه الوجوب ولا وجه الاستحباب تأتي بالشيء اليسير، الشيء السهل، الشيء المستطاع اللي كل الناس يقدرون عليه. فانظر للطهارة، إذا تريد تتطهر للصلاة ربنا سبحانه بكرم ما عقدناش، ما قالش لما تطهر هات مية وصابون وادعك بالفرشة والصابونة والليفة لا لا ما قالش هذا الشيء، ولكن الطهارة اللي يقدر عليها الجميع في كل الأحوال في كل الأوقات في كل الأمكنة. يبقى هنا لما يمر بالتطهر عشان نصلي المية فقط المطلوب، الماء فقط. هذا الماء أي أنه ماء، مية السماء ولا مية الأرض ولا مية الديار ولا مية الترعة ولا مية الحنفية ولا مية البحر، طالما اسمها ما استخدم، طالما فيسر على الإنسان جدا. التيسير العظيم من خصائص هذه الشريعة، إن ما فيش تعقيد. أما هيقولي لا لازم يكون المية مية عذبة، وانت قدامك البحر مش هينفع، طب حلي مية البحر، روح دور على مية عذبة في مكان آخر، طب والناس اللي راكبين السفينة هيتعملوا منين؟ يحتاجوا. فهنا لا لا، أيسر ما يكون الماء، طالما اسمه ماء استخدم هذا الماء. لو أن إنسان جاء على بئر ماء وجاء عليه حب التراب وجاء عليه شيء كدرت المية، هو اسمه مية برضو، مية يجوز الإنسان إنه يتوضأ بها، إلا أن يمنع منها منع آخر، أن تكون فيها شيء من النجاسة، فيها شيء يمنع من الطهارة، لكن طالما أن اسمه ماء يجوز لك أن تتطهر. طيب ما فيش ماء يعمل إيه؟ لا تيسير أكثر تيسير. ودايما يقول لك لما الأزمة تشتد يجي الفرج، يعني تشتد على شيء الإنسان ويجي العسرة عليه، تلاقي التيسير بابه كبير وابه مفتوح. الوضوء تتوضا، اذا قمتم الى الصلاه تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعب. طيب تعسر هذا شيء ولم تجد ماء، يقول لك التراب، التراب الان الانسان مش لاقي ميه ومزنوق ومتضايق ومحتاس، يقول له لا استخدام التراب سهل، طب حغسل بيه وشي واغسل بيه ايديا بالتراب، يقول له لا التراب بس اضرب ايدك على الارض ضربه انفخ فيها عشان ما يبقاش تراب كثير، امسح وجهك وكفي بس، لا للمرفقين ولا تمسح راسك ولا رجليك. فلما اشتد الشيء وفقد الماء جاء التيسير، هم بس عضوين بس للتيمم والتيممه، ومش هتمرمغ نفسك في التراب. لكن بعض الصحابة فهم انه التيمم يقوم مقام الوضوء ومقام الغسل في الكيفية، يبقى زيه زي عمار رضي الله عنه. فلما فقد الماء وكان على جنابة احتار يعمل ايه الان هو على جنابة، طيب اتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة، خلى جسمه كله تراب وقام صلى. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسر له، ما كان يكفيك كذا بس، تضرب ايدك على الارض امسح وشك وجهك بس، ما فيش اكثر من ذلك. هذا التيسير اللي في هذه الشريعه. كذلك في امر دلك الاسنان، الانسان يتغير فمه، ومعلوم زي ما يقول الاطباء ان اقذر حاجه في الانسان حاجتين الفم والفرج، فم الانسان وفرج، الميكروبات والجراثيم والأشياء اللي تؤذي في الحتتين، في فم الإنسان وفي فرج الإنسان وخاصة المرأة. هنا هذه الأماكن، طيب كيف تطرق المضمضة بالماء بالغسل هنا؟ ولكن زدنا في الفم شيئا، وهو إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك المساجد منعنا أن ندخلها وفي فمنا رائحة الثوم والبصل والكرات. إنه يقول لي ما احنا متعودين وإحنا مصريين، ما احنا بناكل الحاجات دي، ما بيهمناش. أنت ما بيهمكش، لكن الملائكة تهتم لذلك وتتأذى من ذلك، تقوم تبعد عنك، تقوم تطفش من المكان اللي فيه مثل هذه الرائحة. يبقى هتطفش الملائكة من بيت ربنا سبحانه وتعالى، لك لا تمشي أنت مش الملائكة. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يشم من حد رائحة الثوم والبصل، يأمره يطلع برا المسجد، لا ريحة فما تؤذي الملائكة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقس على ذلك ما يتأذى منه بنو آدم أنفسهم من رائحة تكون كريهة تؤذي الإنسان، إذا دخل المسجد ريحته كريهة، ريحته كذا فيه كذا، ريحة شرابه عفينة، ريحة كذا تؤذي الإنسان وتؤذي الملائكة أيضا بهذا الشيء. لا تدخل وفيه شيء يؤذي الإنسان ولا يؤذي الملائكة. طيب حتى يكون رائحة الفم طيبة، ما عقدناش، ما قال لك هات مية وملح ومضمض بيها، ما هي بتنظف الفم، المية والملح تنظف الفم وتعمل الأسنان ولكن لفهم لك أيسر ما يكون. الشيء اللي مولود عندهم في النبات اللي ربنا سبحانه وتعالى يخرجه من الأرض من غير تعب منهم، شجر الأراكات من الشجر، عود من الأراك، ويدعك به أسنانك. طيب ما في شجر أراك، نعم، أي عود تدعك به أسنانك، فلا على الأمر ميسر. المهم غير رائحة فمك، لا ما يبقاش رائحة فمك كريهة. رائحة الفم تتغير من أشياء، يعني معلوم طبيا إنك لو نمت بقت أكل ساعتين اثنين هتقوم يتحل الأكل بين أسنانك ويعمل لك أفونة في الهد. أربع ساعات تعمل أفونة لا تطاق. شوف جرب كده، ادعك سنانك بالفرشة ومعجون قبل ما تنام، واصبح الصبح وهات خيط تسلك بيه بين السنان، لو حتة لحمة بيتة بين السنان وانت داعك سنانك قبل ما تنام، طلعها عشان مرحيتها تعافينا جدا، عافينا جدا. وهنا الأكل اللي يتراكم بين الأسنان إذا قعد خلال أربع ساعات بيقوم يتخمر ويتحول إلى عفونة، تخلي رائحة الفم متغيرة. لذلك كان ريء الإنسان نعمة عظيمة جدا. ريء الإنسان تعرفوا هذه النعمة؟ مظلومش. نعمة الريء لا يستشعرها إلا المريض اللي ما عندوش ريء، اللي ما عندوش ريء. أنت ما تعرفهاش هيك رايح. كتير يجينا العيادة ويقول لك أنا بقي بريل وأنا نايم، ونقول أحمد ربنا تريل، غيرك مش طيب. تعرف إنسان يجيله سرطان في الغدد اللعابية تنشف، يبقى تستورد ريء من أمريكا، استورد ريء لعاب عشان ياكل، كل ما ياكل حط بس شوية ريء منه فيه. تلاقي الإنسان المريض كل ما لقمة عايز حبة مية، تعرف قيمة هذا الريء اللي بينظف الفم، طول ما الريء بيدري في فم الإنسان الفم ينظف فمك. إذا كان الريء يبتدي لزجا لما يكبر الإنسان في السن، لما يجيله السكر، لما يجيله يقل الريء في فمه، بقى يبتدي يتحول يبقى ناشف، يبقى لزج. اللزوجة اللي فيها تخلي الريء يقعد في عفونة أكثر، تتحول الرائحة، تتغير رائحة الفم. نعم لا تعرفها إلا حين تفقدها. فاقد الشيء يعرف هذه النعمة اللي كان فيها. فهنا يقول لنا العلماء أن تغيير الفم شيء غير طيب، لابد من أنك تشيل هذا الأسر. تشيلها بإيه؟ بأيسر ما يكون، هو هذا السواك. يوم تدعك أسنانك بالسواك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من استخدام هذا السواك في كل وقت. عليه الصلاة والسلام كان يستخدم السواك في كل وقت. فهنا يمكن بعض أهل العلم زي الإمام الشافعي يكره السواك في نهار رمضان بعد الزوال، بعد وقت الظهر، يعني كأنه عايز بيذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، معنى التغير، تغير رائحة الصائم أو فم الصائم، فسبها طالما أنها أطيب عند الله سبها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش سبها عليه الصلاة والسلام، ولكن قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، في حديث عند كل صلاة، وما قالش أنه صائم ولا غير صائم، دل على أنه يجوز استخدام السواك في كل الأوقات سواء كان صائما أو غير صائم. وحيأتي هذا الشيء. فاستخدام السواك الإنسان يستخدم ويدعك الأسنان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعك لسانه صلى الله عليه وسلم، مش أسنانه بس. وحيجي بعد ذلك في هذا الشيء يقول لنا الإمام النووي: والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبسي يجرح ولا رطب لا يزيل. يعني إذا كان عود السواك ده تعملت في رسائل ماجستير ودكتوراه، فعود السواك هذا، لك عود السواك ده عبارة عن فرشة ومعجون مع بعض، الاثنين مع بعض، هذا أيسر ما يكون. أنت تشتري الفرشة وتشتري المعجون، مش معنى كده أقول لك استخدمش الفرشة ومعجون، لا، طالما متيسرة أفضل استخدم، ولكن طول النهار السواك هذا متيسر. ولكن استخدامه لابد تعرف انه المادة البيضة اللي بتروح منه، اللي هي اللي احيانا البعض ينطرها كده، هي دي المعجون بتاع السواك، وهي دي اللي لها تأثير جميل جدا على فم الانسان في تطيب رائحة الفم وفي تغيير الاشياء اللي تكون متراكمة على اللسان وبين الاسنان، هذه المادة البيضة البسيطة. فلذلك كان السواك لما تلاقي المادة البيضة اللي بين الاعواد بتاعته راحت قص، واستخدم الحتة اللي تليها وهكذا. لكن هو نفس السواك تفضل تستخدمه شهر مثلا، السواك يبقى مليان بكتيريا ومليان جراثيم، وخاصة إذا ما كنتش بتغسل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل سواكه صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة طيب سواك النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، تقطع منه وتطيب الماء وتعطيه. استخدام السواك يستخدم وهو رطب، هذا أفضل إذا كنت تستخدم السواك على طبية، إنه وهو إذا كان ناشف لا بله الأول، يبريئك يبله بشيء بحيث إن المادة البيضة دي تلوب في الريق أو في الماء فيكون لها تأثير على الأسنان تأثيرا جيدا. فيقول الإمام النووي: المستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا. والظاهر أنه يقصد عرضا بمعنى من فوق لتحت، نحن نسميه الطول، الظاهر أنه يقصد ذلك. فإن قصد ذلك فهذا صحيح طبيا، هذا صحيح. أما عرضا بمعنى كده هذا خطأ طبيا، هذا خطأ. إن استخدامه هذا زي ما يقول العلماء إن هو يبوظ اللسة ويجرح الأسنان ويؤذي جذور الأسنان في استخدام السواك من الفم رايح جاي من اليمين لليسار من اليسار، لكن من فوق لتحت، من فوق لتحت هذا استخدامه. واستخدامه تبتدي من عند اللسة لغاية آخر السنة، من اللسة حركة واحدة بس من فوق لتحت، إذا كان من تحت يبقى من تحت لفوق فقط حركة واحدة حتى لا تذوب الأسنان. مين الأسنان هذه بتدوب في النهاية؟ فيبقى سواك زي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه من كثرة استخدامه لسواك خشية أن يدرد عليه الصلاة والسلام، خشية الأسنان تدوب من كثر استخدامه. ده فعلا إنه الأسنان هذه اللي فيها المينة القوية جدا اللي ما يأثرش فيها إلا الماس، هذه ممكن عود الخشب هذا يؤثر فيها يبريها مع كثرة زي مية المطر لما النقطة تنزل على البلاطة شيء ورا شيء، النقطة تعملش حاجة في البلاطة لكن آلاف النقط اللي تنزل في النهاية تخرج البلاطة في النهاية. كذلك العود اللي يستخدمه الإنسان ياخد باله حافظ على أسناني، ما يجيبش السواك على اللسة رايح جاي بالعرض فيها، وإلا يجرح اللسة ويسبب للإنسان إنه الأسنان تتخلخل في النهاية. فهنا يقول المستحب أن يستاك عرضا. فإن كان يقصد الإمام النووي رحمة الله عليه استياك عرضا بمعنى من فوق لتحت هذا صح، هذا صح طبيا. كان يقصد عرضا يعني من زاوية الفم لزاوية الفم هذا خطأ طبيا، والله أعلم بقصده. يقول العلماء يستحب أيضا أنه يمر السواك على أطراف الأسنان، وهذا على طرف الأسنان وأيضا على الأضراس وعلى اللسان، وسيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة جاء رواية بالفتح ورواية بالكسر، مطهرة بمعنى طهارة يعني مصدر ميمي، أو مطهرة بمعنى آلة التطهر يعني آلة تطهر الفم. مرضاة للرب يعني ترضي ربك بذلك لأن فمك تكون رائحته رائحة طيبة. أيضا جاء في حديث لشريح بن هانئ عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت؟ قالت: بالسواك. بأي شيء إذا دخل البيت؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مشوار، كان في الصلاة، كان كذا، أول ما يدخل البيت صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. حظ أهل البيت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هل يبقى في الصلاة رائحة فم طيبة؟ أنه رائحة فم طيبة على طول عليه الصلاة والسلام، وكان يعلمهم، يعلم من عليه الصلاة والسلام أنه يكون الفم دائما طيبة الرائحة. فقالت: كان أول ما يدخل بيتي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك صلوات الله وسلامه عليه. فيه فضيلة استخدام السواك، وخاصة إذا تغير الفم من أثر السكوت الطويل. أيضا جاء في حديث لأبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك بيده وهو يقول ع والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا لفظ الإمام البيهقي، وفي لفظ آخر عنده وهو يقول ع عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم. وفيه أن استخدام السواك مش بس على السنان، ده أيضا على اللسان، ودي حاجة يمكن متأخرا جدا أطباء الأسنان يقولون بها، إنه ادعك بقك وادعك لسانك، دعك اللسان. هذا متأخر جدا عرفوه إن اللسان عليه زوائد، هذا معروف من زمان، لكن تنظيف هذه الزوائد بالفرشة والمعقول لا، ده قريب مش من زمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة علم المسلمين ذلك، ادعك سنانك ولسانك كمان. اللسان لغاية فين؟ لغاية ما يجيب من عنده زورهم وجوه من آخر اللسان لدرجة ما يقول يعني هنا مش ممكن تقول اوعى الا لما يدخل السواك ولا الصبع لاخر حلق الانسان. فانظر الى المبالغه في التطهير والنظافه منه صلوات الله وسلامه عليه. لسان الانسان في زوايد، الزوايد دي اللي تحس بالطعم، طعم الحادق، طعم المر، طعم الحلو، طعم كذا، خمس انواع من انواع الزوايد بتحس بانواع المذاق الخمسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اللسان من أوله لآخره، ودي لما تشوف طبيا توزيعها على اللسان يقول لك جانب اللسان بيزوق كذا، طرف اللسان يدوق كذا، آخر اللسان يدوق كذا، وسط اللسان يدوق كذا، هنا هذا كله الزوايد الموجودة عليه لما الإنسان يأكل يترسب عليه الأكل زي المنخل لما يترسب جواه أشياء، ثم تنظف هذه الزوايد بالفرشة والمعجون لما تدعك أو بالسواك. فكان هذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، يدلك لسانه صلى الله عليه وسلم كما يدلك أسنانه صلوات الله وسلامه عليه. هذه أشياء مما جاء في الأحاديث، في أحاديث أخرى في هذا المعنى نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.